www.hussainiah.org.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في الحلقة السابقة، قلنا أن هناك مجموعة من المحاور فيما يتعلق بالأطروحة المهدوية لم يقع فيها خلاف بين علماء المسلمين على اختلاف مشاربهم واتجاهاتهم وأفكارهم ومبادئهم ونظرياتهم العقائدية والفقهية والسياسية. الكل متفق على أنه في آخر الزمان لابد من ظهور المهدي المنتظر في آخر الزمان، وهذه قضية ضرورية لا مجال للشك فيها ولا مجال لإنكارها على أي وجه من الوجوه. وأنه ثبت لنا أيضا أن ذلك يعد من أهم الأصول العقدية التي لا يكمل إيمان المسلم إلا بها، وليست قضية هامشية ثانوية يمكن تجاوزها. وأن هذا الإنسان وهو المصلح الإلهي المسمى في النصوص الروائية بالمهدي المنتظر هو الإمام الثاني عشر من الأئمة الذين نص عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي روايات متواترة سيأتي الحديث عنها بألسنة مختلفة. الأئمة من بعدي 12، الخلفاء من بعدي 12، الأمراء من بعدي 12، وعناوين من هذا القبيل،
النقباء
وهكذا كعدة نقباء بني إسرائيل. طبعا هناك بحث أساسا فيما يتعلق بهذه النصوص، وهناك مجموعة من التساؤلات المرتبطة بهذه النصوص، وهي نصوص الخلفاء من بعدي 12. لعلنا إن شاء الله تعالى نوفق للإشارة إلى هذه النصوص والأبحاث المتعلقة بها بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة، لأنها لها مسيس ارتباط عضوي ببحث ماذا؟ ببحث الأطروحة المهدوية. ولذا قلنا في الحلقات السابقة أن المهدي المنتظر هو خاتم وخاتم الأئمة الاثني عشر، كما صرح بذلك جملة من علماء المسلمين. والمحور الرابع الذي لم يقع أيضا فيه الخلاف أنه هذا الإنسان وهو الإمام الثاني عشر من الأئمة الاثني عشر هو من أهل البيت ومن العترة ومن ولدي فاطمة. وهذه أيضا نصوص قرأناها في الحلقات السابقة بنحو واضح وصريح. نعم، موارد الخلاف التي وقع الكلام فيها هي المحاور التالية. هذه موارد الاتفاق، وهذه لا يوجد فيها بحث بين علماء المسلمين، وقرأنا أدلة ذلك في الأبحاث السابقة. أما موارد الاختلاف التي وقع فيها الكلام، المحور الأول هو أن الإمام المهدي المنتظر، وأنا عندما أقول بودي أن المشاهد الكريم لعله للمرة العشرين أقول هذا، عندما أقول الإمام المهدي المنتظر الآن لست بالضرورة أريد أن أقول هو الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت، وإنما أريد أن أقول العنوان المتفق عليه، وهو أنه مهدي وأنه منتظر وأنه إمام
ومن ولد علي وفاطمة.
أحسنتم، ومن ولد علي وفاطمة، هذا القدر متفق عليه، لا يوجد خلاف بين علماء المسلمين. ولذا عندما أعبر عنه الإمام المهدي المنتظر لا يقول لنا قائل هذه أنتم تعتقدون أنه إمام، لا 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 أبدا.
ابن عثيمين وابن باز
قرأنا عباراتهم أنه الإيمان بأنه إمام وأنه خاتم الأئمة الاثني عشر. أقول مرة أخرى الأئمة الاثني عشر لا بالفهم الذي تقوله مدرسة أهل البيت، الآن العنوان أهم من ذلك، وبعد ذلك سيتضح أنه هل ينطبق على هؤلاء الأئمة الاثني عشر أو ينطبق على غيره. هذا هو المحور الأول، الذي أن الإمام المهدي المنتظر هل هو حي أم لا، مو إمامنا حي أو لا.
العنوان المتفق عليه،
هذا العنوان المتفق عليه. هل هناك أدلة دالة على حياته وأنه حي بغض النظر عن أنه متى ولد وكيفية ولادته وفي أي سنة؟ هذا نحن الآن لا نتكلم فيه، وإنما نتكلم أن هذا المهدي المنتظر الذي نصت النصوص أنه من العترة وأنه من أهل البيت، هل هو حي أم لي أو ليس؟
يولد بعد حين.
أنه يولد بعد ذلك. أحسنتم. المحور الثاني أن هذا الإمام المهدي المنتظر بالعنوان العام لا بالعنوان المختلف فيه، لا بالعنوان المختص، بالعنوان العام، هل توجد أدلة بعد إثبات حياته تثبت له ولو درجة من درجات العصمة على مستوى القيادة وتطبيق الشريعة؟ أيضا لا أقول تلك العصمة الأعلائية التي تعتقد بها مدرسة أهل البيت لأئمتهم، ذاك حديث آخر. حتى ولو على مستوى العصمة التي أنتم تؤمنون بها، وهي العصمة على مستوى التبليغ، العصمة على مستوى التطبيق، العصمة على مستويات متفق عليها بين علماء المسلمين. إذا لا يتبادر إلى ذهن المشاهد الكريم عندما أقول عصمة يعني العصمة التي تعتقد بها مدرسة أهل البيت، لا لا لا، أريد أن أقول هذا العنوان العام، كما أنه نحن نتفق جميعا أن النبي صلى الله عليه وآله معصوم، ولكنه حدود هذه العصمة مختلف عليها، مختلف عليها بيننا بين مدرسة أهل البيت وأتباع المدارس الأخرى، بل نفس المدارس الأخرى أيضا تختلف فيما بينها سعة وضيقا. إذن القضية الثانية أو المحور الثاني الذي وقع الخلاف فيه هو أن هذا الإمام المهدي المنتظر إذا ثبتت حياته أو حتى لو لم تثبت، عندما يظهر هل هو إمام معصوم أو إمام
لا يختلف عن سائر الناس،
لا يختلف عن باقي المجتهدين، كما يحاول البعض أن يقول أنه مجتهد قد يصيب وقد ماذا
يخطئ.
وقد يخطئ، وهنا أشرنا في الحلقة السابقة قلنا إذا كان الأمر كذلك فلا أعلم أن الذين لا يعتقدون بعصمته ما هو الدليل الذي يقدمونه لإثبات أنه هو المهدي ماذا؟
ما دام يجتهد ويخطئ،
ما دام أنه هو مجتهد كباقي المجتهدين، لماذا يجب على الآخرين ماذا
اتباعه هو دون غيره؟ نعم.
أحسنتم. لماذا يعني لماذا أن الأمة تجب أن تطيع هذا المجتهد؟ ليس في زماننا الآن يوجد علماء كبار على مستوى العراق، على مستوى إيران، على مستوى مصر، على مستوى المغرب العربي، على مستوى الجزيرة العربية، على علماء كبار موجودين في كل العالم الإسلامي وغير العالم الإسلامي، وهم علماء كبار وتشكلت منهم هيئات ومؤسسات
ومسددون ومجتهدون.
سؤال، لماذا أنه يجب هذا الشخص يجب على الجميع ماذا أن يطيعه في ماذا يقول؟ يعني ما هي
إذن هو معين معين دون غيره؟
ما هي الضابطة التي يذكرها هؤلاء لتعيينه من بين باقي الأئمة والمجتهدين؟ طبعا بعضهم يذكر يقول جلاب حدو سيأتي، بعضهم يقول بأنه يعرفونه من خلال أنه سيقيم العدل، يملأها قسطا وعدلا فيعرفونه أنه هو المهدي المنتظر. هذا جوابه كما يقال يلزم منه الدور. لماذا؟ لأنه قبل أن يقيم العدل ويملأها عدلا
لابد أن يعرفوه وينصروه،
كيف يطيعونه،
كيف ينصرونه،
سوف يخالفونه كما الآن في هذا الزمان نجد أن العلماء عليه الأحوال. إذن المحور الثاني الذي وقع فيه الكلام أنه هذا الإنسان، هذا المصطفى الإلهي وهو الإمام المهدي المنتظر، هل له درجة من درجات العصمة أم ليس كذلك؟ بل هو مجتهد قد يصيب وقد يخطئ. المحور الثالث أن الإمام المهدي المنتظر هل ينتهي نسبه إلى الإمام الحسن المجتبى أم ينتهي نسبه إلى الإمام الحسين الشهيد بكربلاء؟ أي منهما؟ هسه بعد ذلك سنطرح أنه أساسا يوجد تناف أو لا يوجد، يعني يمكن أن يكون منتسبا إلى الحسن والحسين معا. هل أنه يوجد تنافي اللي يحاول بعض الكتاب أن يوجد تنافيا، يعني إذا آمنا أنه يرجع بنسبه إلى الإمام الحسن بعد لا يمكن أن يكون راجعا إلى الإمام الحسين؟ ولهذا يذكرون هذه من الفوارق بيننا وبينهم. هل الأمر كذلك أو أن الأمر يختلف؟ النقطة، المحور الرابع الذي ينبغي أن يشار إليه وهو أمر دقيق، وهو أن هذا الإمام المهدي المنتظر هل أبوه هو عبد الله كما يقولون محمد ابن عبد الله العلوي أو أبوه هو الحسن ماذا؟ العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام كما نعتقد. هذه هي المحاور الأساسية التي سوف إن شاء الله تعالى، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن أوفق أن أشير إلى جميع هذه المحاور أولا، وأنه يسع المشاهد الكريم صدره لأن يتابع هذه الأبحاث، لأن أبحاث بطبيعتها أبحاث متسلسلة مترابطة، حلقات كل حلقة تؤدي إلى لاحقتها. ولذا إذا ضاعت بعض هذه الحلقات أو لم يرتب البحث وقع النتيجة المنطقية المطلوبة منها لا تحصل.
أحسنتم كثيرا، صار واضحا سماحة السيد. الآن تفضلتم سماحة السيد بذكر حياة المهدي المنتظر. هنا يأتي سؤالان. السؤال الأول، ما أهمية البحث عن حياة الإمام المهدي المنتظر، ثم ما الفائدة المترتبة على حياته؟
أحسنت. في الواقع هذا السؤال أنا أتصور المشاهد الكريم فليقبل مني هذه القاعدة، أنه مسألة الفائدة المترتبة والضرورة الموجودة لحياة المهدي المنتظر. مدرسة أهل البيت تعتقد أن الإمام المهدي المنتظر هناك ضرورة لحياته، يعني لابد أن يكون حيا. فما هي أدلتهم؟ بعد ذلك سيأتي. وما هي الفائدة المترتبة على وجوده؟ أيضا لهم أدلتهم الخاصة. الآن أنا ما أريد أدخل من زاوية ومن البعد الذي تعتقد مدرسة أهل البيت بأهمية وضرورة حياة المهدي المنتظر. هم لهم أدلتهم وقواعدهم وأسسهم ومبانيهم العقدية التي يؤمنون على أساسها بضرورة أن الأرض لا تخلو من إمام معصوم. له بحث، ولا يتبادر إلى ذهن المشاهد الكريم أنني بالضرورة دا أريد أشير إلى قاعدة اللطف حتى يقولون أنه هؤلاء يؤمنون بقاعدة اللطف، وقاعدة اللطف فيها إشكالات كثيرة. لا لا لا، له بحث مستقل لعله إن شاء الله تعالى سيأتي في موعده المناسب له. أريد أن أدخل إلى هذه المسألة من زاوية أخرى إذا أمكن في هذه الليلة. طبعا يكون في علم المشاهد عدم فهم الفائدة والثمرة المترتبة على حياة الإمام المهدي المنتظر، لعلها تعد واحدا من أهم الموانع التي منعت جملة من علماء المسلمين ألا يصروا على أنه ماذا؟ حي وموجود. لماذا؟ لأنهم عندما تسألهم إذا كان حيا، أو يسألون إذا كان حيا فما هي الفائدة المترتبة على وجوده، نحن نقول لا نعلم. يقولون إذن وجوده يكون لغوا لا فائدة منه. إذن هذه القضية قضية محورية بودي أن المشاهد الكريم يتأمل فيها بشكل دقيق وواضح وصريح، هو أنه إذا استطعنا أن نبين الفائدة من خلال النصوص الروائية المقبولة من علماء المسلمين بين المدارس الإسلامية، الزاوية والبعد الذي أريد أن أدخل إليه هو هذه الزاوية، وهو أنه أساسا من الحقائق الثابتة إسلاميا وعند جميع المسلمين أنه لا يجوز لأي مسلم أن ينام ليلته إلا وفي عنقه بيعة لإمام. هذه من الحقائق الثابتة التي لا يختلف عليها اثنان من علماء المسلمين، من أقصى اليمين إن صح التعبير إلى أقصى اليسار من علماء المسلمين يعتقدون ماذا؟
ثابتة ومتفق
ومتفق عليها، ولم يخالف في ذلك أحد إلا لعلهم جاهل أو معاند، ذاك حديث آخر. ولكنه بالمحققون من العلماء، أعلام العلماء من المدرستين بل من المدارس والاتجاهات جميعا يعتقدون أن هذا نص رسول الله صلى الله عليه وآله. وأنا إذا يسمح لي المشاهد الكريم أبدأ حديثي بما ذكره، وإن كان بحسب التسلسل اللي يخرج على الشاشة لعله المصادر تختلف ولكنه سيقرأونه. الكتاب الأول أو المصدر الأول ما ورد في كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل، هذا الكتاب نحن لعله لم نبينه في الحلقات السابقة، تصنيف الإمام أبي فلان الذي يقول ابن حزم الأندلسي الظاهري المتوفى سنة 456 من الهجرة، وبهامشه المجلد الثاني يطلب من مكتبة المثنى ببغداد. في هذا في الجزء الرابع من الكتاب، طبعا الطبعة ما مذكورة هنا بحسب الظاهر، بل لا توجد فيها طبعة لأنه من الطبعات القديمة من مكتبة المثنى ببغداد. في الجزء الرابع من هذه الطبعة هكذا يقول، في الجزء الرابع صفحة 102، في الجزء الرابع صفحة 102، قال أبو محمد، قال أبو محمد: فجوابنا وبالله تعالى التوفيق أن رسول الله صلى الله عليه وآله نص على وجوب الإمامة. هؤلاء الذين يقولون أن رسول الله ترك الأمة ماذا؟
نعم، من تختار؟
لا، ويقول نص على وجوب ماذا؟ الإمامة. ولكن بعد ذلك سيتضح فرقه عن مدرسة أهل البيت. نص على وجوب الإمامة وأنه لا يحل بقاء ليلة دون بيعة، لا يحق لمسلم
ليلة واحدة،
ليلة واحدة أن ينام بلا ماذا؟
بلا بيعة الإمام،
بلا بيعة الإمام.
نعم،
هذه القضية، هذا النص الذي قرأته لكم من المتفق عليه بين علماء المسلمين. الآن قد يقول قائل: ما هو دليل هذا الادعاء؟ دليل هذا الادعاء ما ورد في عشرات المصادر، وانا اشير الى بعضها. المصدر الاول ما ورد في مسند الامام احمد الجزء 28 مؤسسة الرسالة، هناك في صفحة 88 من الكتاب في الحديث 16876، الرواية عن عاصم عن أبي صالح عن معاوية قال: قال رسول الله: من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية. يقول: هذا حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين إلى آخره. ثم يذكر عشرات المصادر التي نقلت الحديث. هذا هو الأمر الأول، هذا النص الأول. النص الثاني ما ورد في صحيح ابن حبان، صحيح ابن حبان، قال المجلد العاشر بتحقيق شعيب الأرنؤوط، أيضا مؤسسة الرسالة، وهذا المصدر أيضا أشرنا إليه سابقا، المجلد العاشر صفحة 434، الرواية أيضا عن معاوية قال رسول الله: قال قال رسول الله: من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية. قال: حديث صحيح، وأخرجه أحمد والطبراني إلى غير ذلك. هذا هو الحديث الثاني أو المصدر الثاني. المصدر الثالث ما ورد في مسند أبي يعلى المجلد 13، مسند أبي يعلى الموصلي، حققه وخرج أحاديثه حسين سليم أسد، مكتبة الرشد ودار المأمون للتراث ناشرون، المجلد 13 صفحة 366، الحديث 7375، الرواية عن معاوية أيضا قال: قال رسول الله: من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية. قال: إسناده حسن. النص الأخير اللي وارد أيضا في صحيح مسلم اللي بعد، أنا ما كعدي مجال أجيب الكتب، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، وهو وارد في صفحة 773 من هذه النسخة المعروفة، الحديث 1850، هناك صريح العبارة: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة ماذا؟
جاهلية.
إذا نحن عندما ندور مدار هذه الروايات نجد أنه بشكل واضح وصريح تقول ما ذكره من؟ ما ذكره ابن حزم الظاهري.
نعم.
قال بأنه نص فرسول الله على أنه لا يمكن أن يبقى الإنسان ليلة وليس في عنقه بيعة ماذا؟
لإمام.
هسه الآن هذا البيان اللي أشرت إليه طبعا المستفاد من هذين النصين أو من هذين اللفظين، من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية، من مات وليس في عنقه بيعة. سؤال، في عنقه بيعة لمن؟ للإمام وليس للإنسان العادي، يعني البيعة تكون لمن؟
لأن النص الثاني يقول إمام عليه إمام.
جزاكم الله خير. إذن بالجمع بين الحديثين أو بين اللفظين أو بين النصين نصل إلى هذه النتيجة، من مات وليس في عنقه بيعة لمن؟
لإمام.
لإمام مات ميتة ماذا؟
جاهلية.
مات ميتة جاهلية. سؤال، التفتوا لي جيدا. سؤال، هذا الإمام إمام واحد ويتعدد من زمان إلى زمان. المشاهد الكريم ماذا يتصور؟ لا إشكال ولا شبهة أنه في كل زمان يوجد ماذا؟
إمام.
إمام؟
نعم.
يعني في زماننا يوجد إمام، وقبل 1000 سنة يوجد، يعني في زمن رسول الله من كان الإمام؟
رسول الله.
صلى الله. من مات ولم يبايع وليس في عنقه بيعة لرسول الله مات ميتة ماذا؟
جاهلية.
لماذا؟ لأن رسول الله في زمان
هو الإمام.
أحسن. سؤال، أنا أسأل مدرسة الصحابة، أسأل من يعتقدون بالنهج الأموي، وبعد ذلك من مات ولم يبايع، يعني يبايع من؟ يعني لم يبايع الخليفة الأول كما يعتقدون. يعتقدون بأنه الإمام الشرعي، هسه إما شرعي إما بالنص وإما شرعي ماذا؟
بالشورى
والانتخاب وأهل الحل والعقد والسقيفة وغير ذلك، لا يفرق. المهم من الإمام الذي تجب بيعته؟ هو الخليفة الأول. بعد ذلك الخليفة الثاني. بعد ذلك الخليفة
الثالث.
بعد ذلك الخليفة الرابع، وإن كان عندهم هن وهن في الخليفة الرابع عموما. بعد ذلك تصل القضية إلى ماذا؟ إلى معاوية عندهم، فيبايعون من؟
معاوية.
بعد ذلك يبايعون من؟
يزيد.
وهكذا. إذن بهذا البيان الذي نحن أشرنا إليه يتضح بشكل واضح وصريح أن هذا المضمون، يعني يا مضمون من مات ولم وليس في عنقه بيعة لإمام زمانه مات ميتة ماذا؟
جاهلية. يعني تطبيق هكذا طبقه،
هكذا لا يمكن غير هذا.
أحسن.
لأنه إذا كان الأمر كذلك إذن بعد لا تجب البيعة إذن للخليفة الأول والخليفة الثاني، وإنما تجب بيعة من؟ رسول الله، لأنه هو إمام الأئمة.
نعم.
مع أنهم يقولون لا تجب البيعة ماذا؟
في كل زمان للموجود،
في كل زمان لكل ذلك.
نعم.
إذن صحيح، التفتوا لي جيدا ماذا أريد أن أقول. بودي أن المشاهد الكريم يلتفت أنه بعض الأحيان أنه من يدعون العلم كيف يتلاعبون بالألفاظ. التفتوا لي جيدا. إذن النص الأول قال من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية. النص الثاني قال من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. خلي هذا النص، أنا مات في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، أبينها. هذا النص أقرأها لكم جيد معي الآن. تذكرت
في الألباني،
بلي سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الثاني رقم الحديث 984، قال ومن مات وليس في، طبعا من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، هذا مقدمة الحديث. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، أخرجه مسلم والبيهقي وأخرجه الحاكم ومصادر أخرى في هذا المجال. إذن ما عندنا شك. أرجع وأقول، إذن من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية، هذا النص الأول، يعني اللفظ الأول الوارد عن رسول الله. اللفظ الثاني من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة
جاهلية.
هو بيع لمن؟
للإمام.
للإمام.
لا يحتاج إلى دليل.
جزاك الله بالجمع بينهم.
أحسن.
السؤال الثالث، هذا الإمام واحد من زمان رسول الله إلى قيام الساعة، أو لكل زمان إمامه الخاص،
لكل زمان
لا طبعاً. إشكال ولا شبه أنه ليس إمام واحد، ولا كان يجب على
لما وجبت طاعة الخلفاء الأول
لما وجبت بيعته، مع أنه هم يصرون على بيعة الخليفة الأول، الخليفة الثانية، الخليفة الثالثة، الخليفة الرابع، ثم يصرون على بيعة معاوية، على بيعة يزيد وعبد الملك بن مروان وأولاد عبد الملك إلى آخره، كما يعتقد الشيخ ابن تيمية أن هؤلاء هم الخلفاء الاثنى عشر. وأنا لا أعلم كيف انطبق الخلفاء على الملوك، بس هذا بحث آخر أحسن. لا أريد أن أدخل فيه. جيد، إذن النتيجة ماذا نحصلها من هذه النتيجة؟ النتيجة من مات وليس في عنقه بيعة لإمام زمانه مات ميتة
جاهلية.
هذا منه، هذا مضمون بعد، أكو شك عند المشاهد في هذا. فسأنظروا الشيخ ابن تيمية كيف يتعامل مع ذلك. العلامة الحلي عندما جاء إلى هذا النص، أنا بودي أن أقرأ نص العلامة الحلي ثم أنظروا إلى المناقشة الركيكة والسخيفة التي ذكرها الشيخ ابن تيمية. يقول
الحلي
فقد قال رسول الله من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة
جاهلية. هذه رواية مدرسة أهل البيت.
هذه رواية مدرسة أهل البيت.
نعم.
هو ماذا يأتي ويقول؟ هذا كلامه في صفحة 74 من منهاج الكرامة العلامة الحلي. هو يأتي يقال له أولا: من روى هذا الحديث بهذا اللفظ؟ وأين إسناده؟ وكيف يجوز أن يحتج بنقل عن النبي من غير بيان الطريق الذي به يثبت أن النبي قاله؟ وهذا لو كان مجهول الحال عند أهل الحديث، عند أهل العلم بالحديث، فكيف وهذا الحديث بهذا اللفظ لا يعرف؟ أي مسكين، أي جاهل. صحيح، افترضوا هذا اللفظ ماذا لا يعرف، ولكن المضمون متواتر عن الرسول الله صلى الله عليه وآله. وهذه الطريقة يستعملها الشيخ ابن تيمية، وهو أنه في العام الأغلب، لا أريد أقوله، ولكن في كثير من الموارد عندما لا يجد طريقا للرد ماذا يفعل؟
نعم، يجد لفظة مختلفة.
لفظة أحسنت، مع أنه كتابه منهاج السنة مملوء
بالكتاب، يتصرف في الأحاديث كيف يشاء،
كما قرأنا في مطارحات في العقيدة. كذب أبو السنابل، قلنا المعلق يقول بأنه لم نجد هذا اللفظ ماذا، أو أنه كل من غزا القسطنطينية فهو مغفور له، قالوا لم نجد له ماذا
أصل ولا
على هذا اللفظ.
نعم.
وسألوا لو قال أحد لابن تيمية أو لأتباع ابن تيمية لماذا قال؟ يقول المضمون واضح لا يحتاج إلى دليل. هذه هي الطريقة الركيكة، الطريقة السقيمة، الطريقة غير العلمية التي تحاول أن تظهر الطرف الآخر أنه لا يعرف
شيئا،
مع أنه القضية واضحة كما أشرنا بالجمع بين هذه النقاط الثلاث: من مات وليس عليه إمام.
نعم.
وبطبيعة الحال أول
يعني عليه ليس ميت، حي عليه.
لا مو فقط حي.
نعم.
الإنسان إذا أراد أن يبايع إماما لابد أن يعرفه أولا. والعلامة قال من مات ولم يعرف إمامه زماني، ذكر المقدمة لهذا
الفحص لأنه عليه يعني
باعتبار أنه لا يمكن لأحد أن يبايع إماما من غير أن يعرف ذلك الإمام. على الأحوال، إذن هذه القضية من القضايا متسالم عليها والمتفق عليها، أن الإنسان، أن المسلم لا يحق له أن يبقى ليلة وليس في عنقه بيعة لإمام زمانه المفترض الطاعة ماذا؟
في زمانه،
في زمانه كما هم يعتقدون ذلك.
نعم.
كما هم يعتقدون ذلك، ونحن أيضا نعتقد ذلك مع اختلاف في المصداق. هم يقولون فلان وفلان وفلان وفلان، ونحن نعتقد ماذا؟ أنه علي والحسن والحسين وأولاد الحسن والحسين والإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت.
نعم.
إذن هذه القضية متفق عليها. السؤال المطروح فإذا ثبت، التفتوا لي جيدا، فإذا ثبت هذه أبين الفائدة دكتور.
نعم.
فإذا ثبت أن الإمام المهدي المنتظر الذي هو خليفة رسول الله، فإن فيها خليفة رسول الله يأتي عليها حبوا ولو على الثلج كما قرأنا، الذي هو خليفة رسول الله وهو أحد الأئمة الاثني عشر وهو عدل القرآن لا يفارق القرآن ولا يفارقه، وهو من أهل البيت الذين طهرهم الله تطهيرا، إذا ثبتت حياته بينكم وبين الله بعد البيعة لابد لمن تكون يمكن أن تصل البيعة لغيره لا معنى له. نعم إذا لم يكن موجودا في زماننا نستطيع أن نقول ماذا؟
نعم يمكن أن تذهب
أن نقول البيعة تكون لغيره. أما إذا وجد هذا الإمام المهدي المنتظر، التفتوا لي جيدا، إذا وجد هذا الإمام يعني كان حيا الآن، بعد تصل النوبة إلى بيعة غيره أو لا تصل، يعني من الناحية الدينية، من الناحية العقلية، من الناحية الشرعية، من الناحية العقلائية، عبر ما تشاء. إذا كان هناك شخص وكان أحد الأئمة الاثني عشر الذين نص عليهم رسول الله، هم يقولون رسول الله لم ينص على أحد، تبين أن المهدي المنتظر نص عليه،
نعم.
لأنه قال هو ماذا؟
من ولي علي وفاطر ومن عترتي ومن أهل بيتي.
لا لا لا، العلماء قالوا أنه هو أحد الأئمة الاثني عشر، إذا نص عليه،
نعم.
إذا إذا كان منصوصا عليه من قبل رسول الله بهذه الطريقة، من أحاديث الثقلين، من أحاديث الأئمة من بعد اثنى عشر، وكان حيا، يعني إذا استطعنا أن نثبت ماذا؟
حياته.
ما هي الفائدة؟ الفائدة أنه تجب ماذا؟
بيعته.
تجب بيعته ولا تجوز البيعة ماذا؟
لغيره.
إذن وأي فائدة أعظم من هذه الفائدة؟ أنا لا أعلم.
ستتوحد الأمة وسيكون لها مرجع.
الآن بغض النظر دكتور، هذه النكات جيدة اجتماعية وسياسية، لا نتكلم في قضية عقائدية.
نعم.
الآن قبل أن ننتقل إلى البحث السياسي والاجتماعي والآثار الأخرى، لا 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 أبدا.
نعم.
الآن المكلف الإنسان المسلم يجب عليه أن يبايع، رسول الله أمره بذلك، قال لا يجوز لك أن تنام ليلة أنت إلا وفي عنقك بيعة
لإمام.
لمن يبايع؟ لمن يبايع؟ ولذا تجد الآن واقعا كما تفضل أخي الدكتور، وهو أن الأمة الآن متفرقة، جماعة تبايع الملك الفلاني، وجماعة تبايع الرئيس الفلاني، وفلان أمير المؤمنين، وفلان خليفة المسلمين، وفلان ولي أمر كذا وإلى غير ذلك. لماذا؟ لأنهم تركوا هذا الأصل،
تركوا إمام زمانهم،
تركوا الإمام المفترض إذا كان حيا. طبعا أرجع وأقول، يقول قائل، قد يقول لقائل سيدنا إلى الآن لم تثبتوا أنه حي، أقول جيد، هذا اللي أريد أقوله، أريد أن أقول إذا ثبتت حياة هذا الموجود، هذا المصلح الإلهي، فالبيعة متعينة لمن؟ البيعة متعينة له لا
لغيره. سمح سيد، الآن تفضلتم بأنه النص عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يمكن لمسلم أن يبيت ليلة واحدة من غير بيعة لإمام. طيب يسأل السائل، أي إمام، أي ملك، أي قائد، أي رئيس، وإن كان يمد يده لأعداء المسلمين ويجب ما دام حاكما،
وإن كان وصل إليها بالملك العظوظ، الخلافة تكون بعد 30 عام
بالقتل وغيره،
وإن وصل إليه بالانقلاب العسكري، وإن كان يقتل ما يقتل ولكنه يذهب يوم الجمعة إلى صلاة الجمعة، ماذا؟ إلى صلاة الجمعة فقط. هذا
وأكثر ولاة الأمر الآن يعني من الفسقة، يعني
الآن أكون على ثقة، لا أريد أن أعمم، ولكنه نريد أن نعرف ماذا.
أحسنتم.
تعرف مزاج الدكتور، أنا لا أحاول الأبحاث السياسية، لا علاقة لي.
طيب.
ولكنه أحاول أن أستنطق النص الديني من القرآن والنصوص الواردة عن النبي الأكرم.
طيب. إذن المشاهد الكريم يسأل، يقول إذن ما هي أهم خصائص الإمام الذي تجب بيعته؟
ما هي الخصائص واقعا؟ في الواقع هنا توجد اتجاهات ثلاثة. طبعا في المقدمة أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت أن بعض هذه الأبحاث قد تتداخل مع أبحاثنا في مطارحات في برنامج المطارحات في العقيدة، اللي الآن نحن بصدد بيان معالم الإسلام الأموي، وبعض هذه الأبحاث سنقف عندها إن شاء الله تعالى في برنامج مطارحات في العقيدة، ولكنه كما تعلمون أن الأبحاث بعضها قد تتداخل فنحتاج إلى إثارتها ولو إجمالا هنا، وإن كان التفصيل موكول إلى برنامج مطارحات في العقيدة.
نعم.
في الواقع فيما يتعلق بهذه المسألة وهي المرتبطة بالفقه السياسي في الإسلام ولها نظريات متعددة، بودي أن أشير بنحو الإجمال إلى وجود اتجاهات ثلاثة في هذه المسألة. يعني من هو، ما هي خصائص الإمام الذي تجب بيعته على الأمة، بنحو إذا مات الإنسان ولم يبايعه مات ميتة ماذا جاهلية. أنا بودي أيضا هنا أن أشير ما معنى مات ميتة جاهلية. فيما يتعلق بمات ميتة جاهلية، في صحيح ابن حبان المجلد العاشر الذي أشرنا إليه قبل قليل في صفحة 434 في الحاشية رقم 1 اللي هي بتحقيق حققه وخرج أحاديثه شعيب الأرنؤوط وعلق عليه طبعا، يقول: والمراد بالميتة الجاهلية حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال،
لم يؤمنوا بالرسالة والإسلام،
أو آمنوا لكنه لا يموتون على هداية وإنما يموتون ماذا؟ على ضلال.
محسن.
يعني ليسوا هم على الصراط المستقيم، لأنه كما نقرأ في سورة الحمد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا شكل. إذن هؤلاء يكونون داخلين في أي طبقة؟
في دائرة الضالين،
أو في دائرة الضالين.
نعم.
يقول: كموت أهل الجاهلية على ضلال، وليس له إمام مطاع. طبعا طاعته واجبة،
واجب، أحسنت،
لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك. هذا احتمال الأول. وليس المراد أنه يموت كافرا، لأنه أكو عدة تفاسير مات ميتة جاهلية ما معناه. بعض يقول مات ميتة جاهلية يعني مات على ضلال، بعض يقول لا، ظاهر الحديث يعني مات وكأنه على جاهلية، والجاهلية كفر لو إيمان
كفر،
إذا مات على
كفر.
وهذا تفسير أنا أستغرب البعض يقول بأنه هل يعقل أن يكون المسلم كافرا؟ هذه الروايات تقول هذا يقول ومعناه، ويقول وليس المراد أنه يموت كافرا بل يموت عاصيا. ويحتمل هذا الاحتمال الثاني، ويحتمل أن يكون التشبيه على ظاهره ومعناه، هذا الأرنوط يقول أنه يموت مثل موت الجاهلي، والجاهلي يموت مسلما مؤمنا لو يموت كافرا،
كافرا لم يدرك الإسلام مات كافرا. هذه أهمية الإمامة.
وإن لم يكن هو جاهليا ولكن يموت على ماذا؟
على الجاهل،
على الكفر. عجيب، مسلم يموت على الكفر. نعم هذا الاحتمال الثاني، أنا لا أريد أن أقول هذا الاحتمال الثاني هو الصحيح، ولكن هذا احتمله جملة من الأعلام، أنه يمكن لمسلم، مو آخر كلام، الكلام يجر الكلام. بعض يقولون أنتم لماذا تقولون بأنه من أنكر الإمامة مات على الكفر؟ هو مسلم. نحن نقول نعم مسلم، ونقسم لكم أنه مسلم وأيضا مؤمن، ولكنه هناك مجموعة من الأمور العقدية إن مات وهو لا يؤمن بها يموت ميتة ماذا؟ ميتة الكفر.
قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، القرآن يقول
غير الإسلام الكفر. نعم. نريد أن نقول،
نعم،
نريد أن نقول الكفر. جيد جدا، إذا هذا بحث آخر. إذا مات ميتة جاهلية الاحتمال الأول، يعني مات على ضلالة.
نعم.
الاحتمال الثاني مات على ماذا؟ على الكفر. هسه ما هو معناه سواء كان على الضلالة أو على الكفر واقعا؟ ومن من المسلمين يريد أن يموت وهو على ضلال أو هو على ماذا؟
كفر.
على كفر. لا يوجد عاقل
أحلاهما مر،
واقعا لا يوجد إنسان مسلم يحترم إسلامه ويحترم اعتقاداته يريد أن يموت ميتة ضلال أو ميتة كفر.
نعم.
كما هو واضح في هذه المسألة إخواني، ما هو ذلك الإمام الذي تجب بيعته في كل زمان؟ توجد اتجاهات ثلاثة، أنا أشير إلى إجمالها ولعل التفصيل لعله يبقى إلى الحلقة القادمة إذا أكو مداخلات المخرج بإمكانه أن
يبقى. نعم.
الاتجاه الأول، الاتجاه الذي تعتقده مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، تعتقد أن هذا الإمام الذي تجب بيعته بعد رسول الله يبدأ ببيعة الإمام علي ثم بيعة الإمام الحسن ثم الحسين إلى أن ننتهي إلى الإمام الحادي عشر وهو الحسن العسكري ثم الآن نبايع من؟ نبايع الإمام الثاني عشر وهو الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا اعتقاد مدرسة أهل البيت. إذن القضية بالنسبة إلى مدرسة أهل البيت
لا مشكلة فيها.
قضية واضحة عندهم، وهو أنهم يجب أصلا يستحب عندهم في كل صباح أن يقرأوا دعاء ماذا؟ دعاء العهد للإمام الحجة التي يبايعون فيها من؟
الإمام
سلام الله عليه إلى أن يظهر عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن القضية عند مدرسة أهل البيت لا يوجد فيها أي تشكيك وأي غموض وأي إبهام، وهم بيعتهم الأساسية، بيعتهم الأصلية، بيعتهم العقدية إنما هي لمن؟
للإمام الثاني.
نعم هناك بحث آخر وهو بحث فقهي الآن أنا لا أريد أن أدخل فيه، وهو أنه إذا تصدى فقيه جامع للشرائط، مجتهد جامع للشرائط في بلد إسلامي لإقامة الدولة تجب بيعته. نعم تجب أيضا بيعته باعتباره فرع من فروع ماذا؟
الإمام
عليه الإمام الأصلية، وإلا لا تجب بيعته بشكل مستقل عن بيعة ماذا؟
الإمام.
ولذا إذا خرج عن طاعتي وعن ضوابط الإمام الأصل فبيعته تكون ماذا؟
نعم لا تجب طيب. نعم.
هذا بحث آخر الآن مرتبط ببحثي ولاية الفقيه، الآن أنا لست بصدد الدخول، أنا دا أتكلم في القضية العقائدية بشكل عام، تفصيلات له مقام آخر من البحث، فلهذا لا يتبادر إلى ذهن أحد أنه إذا لا تجب البيعة للمرجع أو الفقيه أو الإمام أو المتولي في زماننا إذا كان ضمن ضوابط معينة. هذا الاتجاه الأول في المسألة.
نعم.
الاتجاه الثاني وهو الاتجاه الذي ذهب إليه جملة من علماء المسلمين، كثير جملة كبيرة من علماء المسلمين، قالوا أن الشارع وأن الشريعة وأن الدين وأن القرآن عندما جاء قسم الأئمة إلى قسمين، قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون.
نعم.
وقال وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار.
نعم.
إذن الإمام في القرآن، الإمامة في القرآن، موقع الإمامة في القرآن ماذا؟ تنقسم إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق يدعون إلى الجنة وفريق يدعون إلى النار. ولذا تجدون أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله طبق ذلك، هو طبقه، قال لعمار يا عمار تقتلك الفئة الباغية تدعوهم إلى الجنة ويدعونك ماذا؟
إلى النار.
يعني أنت الفئة التي هم فيها ويقتلونك هم أئمة حق أم أئمة ضلالة يدعون إلى النار؟
هم يدعون إلى النار، وقال أدعوكم إلى الجنة وتدعوا إلى النار.
والغريب أن بعض الجهلة، بعض الذين يدعون العلم بل يدعون لهم شيخ الإسلام، يقولون معاوية خال المؤمنين، هنيئا لكم، اللهم احشرهم مع معاوية، اللهم احشرهم مع يزيد، من أحب قوما حشر
معهم،
وندعو لكم ليل نهار أن تحشرون مع من؟ أن تحشرون مع بني أمية، مع معاوية، مع يزيد، مع عبد الملك بن مروان، مع أولاده، مع هذه الطبقة. أنتم تريدون ذلك. نحن نتبرأ من هؤلاء، نحن نعتقد بأننا براء لأن هؤلاء هم أئمة يدعون ماذا؟
إلى النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة زيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله. رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.